إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء الإسلام وحرص على النسب أي نحر، وشرع عدة من التشريعات لئلا تختلط الأنساب، فأوجب العدة على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها، وحرم نكاح المرأة الحبلى، وحرص على إشهار النسب فأوجب إعلان النكاح بالإشهار أو الإشهاد على قولين مشهورين عند الفقهاء، وشرع العقيقة لكي يشتهر النسب، وهي واجبة على المستطيع على أحد قولي العلماء في ظاهر الأدلة. وحرم الإسلام على الرجل أن ينتسب إلى غير أبيه. فحسم وقطع الفوضى في الأنساب. واليوم ولاسيما بما عرف من تطور العلم، أصبحنا نجد حالات تكاد تختلط فيها الأنساب، فترخص بعض الفقهاء المعاصرين في بعض النوازل، فجوز أن تزرع الخصية بالعقود، وتؤخذ الخصية من الميت، وبعضهم رخص في شكل الجنين، أعني لما تكون عندنا امرأة مبيضها والبويضة صالحة للحمل والرحم غير صالح، فإن البويضة تؤخذ منها وتزرع في رحم غيرها. وقع خلاف بين المعاصرين أيهما الأم، هل هي التي أخذ منها البويضة أم التي زرعت البويضة في رحمها؟ كادت تختلط الأنساب في هاتين الصورتين. وكما أن الطب فيه رحمة للإنسان، فإن فيه في بعض صوره وحالاته نقمة. والشاهد أن الشرع بجملة من التشريعات حرص على إظهار النسب وحرم اختلاطه، وحرم أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. وهذا ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح، وقبله شيخه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أورد هذا الحديث الإمام مسلم من ثلاثة طرق، ووقع في بعضها قصة. نسمع الطرق ونتكلم على لطائف الإسناد، ثم نسمع إلى الشرط إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن جعفر بن ربيعة عن أراس بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، وبوب عليه باب من ادعى إلى غير أبيه، وقال: حدثنا أسود بن الفرج، حدثنا ابن وهب به. فمسلم أخرجه من طريق خالد بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، والبخاري أخرجه من طريق أسود بن الفرج عن ابن وهب، فتساوى الشيخان. فمسلم تساوى شيخه فيه، إذ كل منهما أخرجه عن ابن وهب بواسطة واحدة. وشيخ الإمام مسلم ثقة فاضل، توفي سنة 253، وهو هارون بن سعيد الأيلي. أما عمرو المبهم فهو عمرو بن الحارث، وابن وهب هو عبد الله. وفي رواية عند الإمام البخاري في بعض الروايات الصحيح: فمن رغب عن أبيه فقد كفر. والمثبت في الصحيح فهو كفر، المثبت في طبعات متداولة في البخاري فهو كفر، وفي رواية فقد كفر. نسمع الطريق الثاني.
قال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث شيخ مسلم فيه عمرو بن محمد بن بطير الناقد، وهو ثقة حافظ، وتوفي سنة 232. وشيخه هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، وشيخه هشيم خالد بن مهران الحذاء، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل أو مل المهدي المخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم تثبت له رؤية لرسول الله عليه السلام. والمخضرمون من كبار التابعين، لأنهم أدركوا الجاهلية ولم تثبت لهم رؤية، فالمخضرمون هم من كبار التابعين. وأبو عثمان أنكر على أبي بكر، وأبو بكر هو صحابي جليل، في حصار طائف نزل عليهم من وراء السور ببكرة، فكني بهذه الكنية رضي الله تعالى عنه، أنكر عليه وخصه بالإنكار لأنه أخو زياد من أمه. أبو بكر وزياد الذي ادعاه أبو سفيان، ثم تبعه ابنه معاوية، هما من أم واحدة وهي سمية، كانت أمة الحارث ابن سلمة، وتأتي معنا قصتها بالتفصيل. فخصها بهذا الأمر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الكتاب والباب نفسه السابق، أي كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا خالد به. فخالد الأول هو شيخ مسدد وهو ابن عبد الله الطحان، وخالد الثاني هو خالد الموجود في هذا الإسناد وهو ابن مهران الحذاء، وهو ابن مهران الحذاء. ثم ذكر أبو بكر أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه مرة من سعد ابن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه مرة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وهذا يؤكد هذا الطريق الأخير. نسمع الطريق الأخير.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ورعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام.
ما يراه محمدا، نعود يقول: سمعته أذناي ورعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم، منصوب على الخطاب بدل مما ما هو المبدل منه الضمير، كأنه يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول. فقال: سمعت أذناي ووعاه قلبي محمدا. فمحمدا بدل من الهاء في سمعت وفي ووعاه، فتقول الجملة: سمعت أذناي محمدا ووعى قلبي محمدا يقول صلى الله عليه وسلم. فمحمدا بدل. عاصم الذي روى هذا الحديث عن أبي عثمان هو عاصم بن الأحول، وابو معاوية هو محمد بن خالد بن الضرير الأعمى المعروف. هذا حديث يتعلق فيه بعضهم بالطعن في أصحاب رسول الله، إذ أن الإسلام كما قلنا جاء ليحسم مادة فاسدة كانت مشهورة عند العرب، فكان واحد ينسب إليه من ليس من صلبه فيتبناه ويسميه باسمه. واشتهر بعض الاعلام باسم مولاه في الجاهليه، فالمقدام بن الاسود او المقدام بن الاسود. الاسود ليس ابوه، وانما ابوه عمرو بن ثعلبه بن مالك، والاسود كان قد تبنى المقداد واشتهر بنسبته في الجاهليه. وكما تعلمون ان الرجل كان يحرم على نفسه الزواج من زوجه من تبناه، وهذا من اسلام هذه العاده. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الله نبيه ان يتزوج زينه زوجه مولاه اسامه زوج والد اسامه، هدم الشرع هذه العادة القبيحة، هدم الشرع هذه العادة القبيحة. وحصل في الإسلام أن أبا سفيان ادعى زيادا بالسر،
وكان يخشى من عمر. ولما تولى ابنه الخلافة ميله إليه ونسبه إلى أبيه وجعله أخا له. وهذا عمل فيه وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، والكفر ليس على ظاهره ولا بد من تأويله، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالأعمال. وكيف معنى اعتبار العلماء في السنيع مهاوية وكيف يعتبروا له إن شاء الله نسمع تبويب الإمام النووي وشرحه الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي الرواية الأخرى: من ادعى عدم في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا.
أي فهو كفر وفي أسب إلا لسبب من أسباب ثلاثة لا رابع لها: إما أخذ وإما شهد وإما قدر. إما أخذ وإما شهد وإما قدر. وهذه الأشياء الثلاثة ليست كفرا، ولذا من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، بمعنى أنه لم يخرج من الملة. فإما أن يحمل ذلك على الاستحلال، من انتسب لغير أبيه وزعم أن هذا حلال وليس بحرام، وهذا أمر عرف من الدين بالضرورة أن الرجل لا يجوز أن ينتسب لغير أبيه، هذا هو الكفر. وإما على معنى أن هذا من أعمال الكفار وأعمال أهل الجاهلية، فقد كفر إشارها أعماله أعمال الكفار. وإما على معنى فقد كفر، أي فقد جحد حق الله وكفره. من انتسب إلى غير أبيه فقد جحد حق الله عز وجل وكفره. وسبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله عز وجل بادعائه إلى غير أبيه، كأنه يقول: خلقني الله عز وجل من ماء فلان، وليس كذلك، لأنه إنما خلقه من غيره. فإذا ليس الكفر على الحق والحقيقة. وهذا من المؤيدات أن الكفر قد يطلق في الشرع ولا يراد فيه أصالة أو خروج من الملة، وقد يراد منه كما قلنا الجحد أو كفران العشير أو أعمال الكفار أو ما كانت. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام، ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره. أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني أن جزاؤه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه.
لماذا قال المصنف كثير التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره؟ لماذا لجأنا للتأويل؟ تفضل. لأن الذنوب عندنا لا تكفر، لأن الذنوب عندنا لا تمنع منعا مطلقا باتا من دخول الجنة. فمن ارتكب ذنبا فالجنة ليست عليه حرام، بمعنى أنه لم يدخلها في يوم من الأيام. ولذا اضطر أهل السنة في مثل هذا الحديث أن يقولوا: فالجنة عليه حرام إن كان مستحلا أو رحمه الله أو الجنة علي الحرام حالا، فهو يدعو بما بما يستحق، فلم يدخل الجنة حالا، وإنما يدخلها ما لا يدخلها بعد عقاب وبعد حساب. فأهل السنة فروا بهذا الأمر للجمع بين النصوص، لأن المسألة والحكم الشرعي لا يقضى عليها أو عليه ولا يؤخذ من نص واحد، بل لابد من جملة النصوص والجمع بينها أمر واحد. نسمع
قال: ومانع حرام ممنوعة، ويقال رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحده، يقال رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته.
هذا الكلام بالنص كلام القاضي عياض الإكمال، اللهم إلا قوله إلا قوله ورغبت فيه، فعند القاضي عياض أجبته وطلبته بدل اخترته وطلبته، ولعلها تحريف للنسخ، فعنده أجبته بدل اخترته. فمرغب الإنسان عن أبيه أي أن ينتسب إلى غيره ويترك الانتساب إليه، فهذا الأمر من الكبائر، وإن عمل عليه صاحبه بما يستحق فالجنة عليه حرام لأنه شابها أعمال الكفار. نسمع
قال: وأما قول أبي عثمان لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أذن في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة، وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبيه، ويقال زياد بن أمه.
زياد بن أبيه وزياد بن أمه بغسل موجود، الابن تحتاج ذلك على القاعدة التي قدمناها. نعم.
وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة رضي الله عنه إن من أنكر ذلك وهجر بسببه زيادا وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعل أبا عثمان لم يدعوه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟ أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وقوله الدعية
حسنك إنكار هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على إلحاق معاوية زيادا في محله، لأن الدليل عليه، وزياد وأبو بكر أمهما سمية كانت أما الحارث بن شلبة، وسمية وضعت زيادا وكان مولاها قد زوجها لعبيد مولى ثقيف، وذهب إلى الطائف المولى الحارث، وذلك قبل أن يسلم أهل ثقيف. ولذا كان زياد هذا يقال له زياد ابن عبيد، والأمة ولكن في الجاهلية لم تكن كالفرة وما كانت تحفظ نفسها، ولكن إن كان زوجها عبدا وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فما دام أن صاحب الفراش سمية آنذاك كان عبيدا، فالأصل في زياد أن ينتسب إلى أبيه، وكان يقال له زياد بن عبيد. يقولنا هو وأبو بكر أخوان الأم، وكان زياد رجلا فصيحا عاقلا بليغا، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو تابعي كبير. التقى به أبو سفيان في خلافة عمر فسمعه وأعجبه عقله وفصاحته، فقال أبو سفيان: والله إني لا أعلم ابن من هو، ولكني أخشى من عمر وأصر بشهود، وكان من بينهم معاوية، أنه والد زياد، أي أن أبا سفيان هو والد زياد. وبقي الأمر على هذا الحال، واستعمل علي زيادا على فارس، ثم سلم الولاية معاوية. فشاكر زيادا واستناده إليه وأخبره أن أباه بمحضر من الشهود ادعاه إليه، ادعى زياد إليه وأنه الأخوه، فجاء وولاه الكوفة وأخبره بأنه أخوه سنة 44 من الهجرة، ثم استقبله وولاه الكوفة، ثم أتبعه البصرة. وكان زياد يقول لما كان يسأل عن أبيه: إن كان ما يشهد به الشهود حقا فالحمد لله، وإن كان باطلا فقد جعلتهم بيني وبين الله. وتوفي زياد وهو والع البصرة سنة 53، وأنكر عليه جمع كبير من الصحابة والتابعين وعلى معاوية هذا الأمر. من هذا العرض يتبين لنا أن الذي ادعى زيادا هو أبو سفيان، وأسر ذلك لابنه معاوية، وأظهر معاوية ذلك بعد حين سنة 44. وهذا الصنيع فيه مخالفة ظاهرة وبينة، وفيها مصادمة للنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا اعتذروا لأبي سفيان ومعاوية في هذا؟ مع إثبات التخطيئة له، اعتبره شيخ الإسلام بكلام جيد، فقال في مناسبة طرادا، وهذه عادته رحمه الله، فإنك إن قرأت له تعجب ماذا يكتب، هل يكتب في الفقه أم يكتب في التفسير أم في شرح الحديث أم في مسائل التوحيد؟ قال دلالة على أنه على أن الله عز وجل قد رزقه حظا من الفهم والنظر بالغا. فقال وهو يتكلم عن قاعدة مهمة، وهي أن الوعيد الوارد في النصوص قد يتخلف في حق بعض الأشخاص لثوات شرط أو وجود مانع. لا يلزم من كل وعيد ورد في النص أن يلحق من تلبس به لثوات شرط من الشروط أو وجود مانع من الموارد. فلما قرر هذه القاعدة قال رحمه الله تعالى في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، قال ما نصه. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله تعالى عنه زيادة بن أبيه المولود على فراش الحارث، الحارث هو مولود على فراش من؟ على فراش قبيل، ولكن كان السيد هو الحارث، كان السيد هو الحارث لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نصفته. أبي سفيان كان يقول هذا من نصفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لا حكم به لإمكان أنه لم يبلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو الذي أحبل أمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة أي ورد الفراش، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا. العادة في الجاهلية كان الحدود، ولذا أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أخطف عند الله، وما جعل أدعياءكم أبناء، عادة معروفة. وأمر الله عز وجل الناس آنذاك لأن يقلعوا عنها، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموارع المانعة. هذا قضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحي السيئات وغير ذلك، وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلوهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك التربيع بحسب عقلهم وعلمهم. فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموارع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية. التحريم ثابت والأحكام من الفسق والعقوبة منتفية لثوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته بحق غيره. ذاك معرف وذاك لم يعلم. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والخلف، وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالقه باجتهاد سائر مخطر معذور مأجور. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب عليه أثر التحريم عليه لأكل الله عنه، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني والخلاف نفسي، قال في الأول العمل حرام ولكن الإثم والعقوبة واللعن لا يلتحق به في الدفاع الموانع ووجود عدم تحقق الشروط. والثاني أنه في حق هذا ليس بحرام لعدم بلوغ التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره قال فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. قال رحمه الله والخلاف متقارب، وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، أي هذا الخلاف شبيه أن يكون خلافا لفظيا، سواء كان فعله حرام ولكن العقوبة لا تلحقه، أو فعله ليس حراما لأن وفي حقه حرام لأن الشروط لم تتوفر فيه. فالظاهر أن أبا سفيان ومعاوية لم يعلما حكم أن الولد ينسب إلى الفراش، فنسبوه إلى صاحب الماء على حسب ما غلب على ظن أبي سفيان، ورأى معاوية أن هذا العمل ليس حراما فأظهره وكان بحاجة إليه، ولا سيما أنه يمتاز بفصاحة وبلاغة ورجحان عقل، فأخبره في وقت رأى أن له في ذلك مصلحة وقربه إليه وولاه كما قلنا على الكوفة والبصرة. ولكن على أي حال هذا العمل حرام ولا يجوز، ولا يلزم من هذا العمل أعني العمل أن ينسب الرجل إلى غير صاحب الفراش، وإن كان كما قلت لا يلزم من ذلك وقوع الإذن لوجود الموارع أو لعدم تحقق بعض الشروط في حق بعض المكلفين، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله وقوله الدعية ضبطناه بضم الدال وكسر العين، مبني لما لم يتم فاعله أي دعاه معاوية، ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى بفتح الدال والعين على أن زيادا هو الفاعل،
أي لما ادعى زياد، لما ادعى زياد. والعبدري هو أحد الرواة في صحيح مسلم، وفصلنا ذلك لما تكلمنا عن رواة صحيح مسلم. نعم.
قال وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادعاه وصدقه زياد،
أما إن بعد حيث يجوز فيها كسر الهمزة ونصبها، فيجوز من حيث إن ويجوز من حيث أن، الوجهان جائزان. نعم.
قال فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان والله أعلم. وأما قول سعد سمع أذناي فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناي بالتثنية، وكذا نقل سيف أبو عمرو، وكونه أذناي بالألف على التثنية
وكذا نقل سيف أبو عمرو كونه أذناي بالألف على التثنية
عن رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر قال وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسم العساكري وغيره أذني بغير ألف.
هنا يذكر خلاف رواة صحيح مسلم أذناي بالتثنية أم أذني أذني من غير الألف. فقال رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر. من هو عبد الغافر هذا؟ قلنا عبد الغافر بن محمد الفارس ومدار صحيح مسلم للمتأخرين دار على رواية عبد الغافر الفارسي عن الجنودي وهو محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. جل من روى إسنادا من المتأخرين من صحيح مسلم رواه من طريق عبد الغافر الفارسي عن الجنودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ابن الحجاج. وهذا عبد الغافر روى عنه عشرات الصحيح، ومن أشهرهم أبو القاسم بن عساكر. فهنا قال عن رواية ابن فتح السمرقندي عن عبد العزيز عن عبد الغافر هو فارسي المتوفى سنة 448، ورواه عنه كذلك أبو القاسم بن عساكر وكتبه عنه له نسخة له أصل أصل بن عساكر يقوم في المسلم. هذه الأصل نسخها نسخ كتابه من نسخة عبد الغافر الفارسي. وهذه الأشياء وهذه الأسماء يكثر ذكرها في شرح الإمام النووي، فينبغي أن تعرف وينبغي أن تضبط. نعم.
قال: وحكى القاضي زياد أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر.
بإسكان الميم وفتح العين أي سمع أذناي أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أذناي، على أنه مصدر. نعم.
قال: وأذني بلفظ الإفراد أو أذني بلفظ الإفراد.
وأذني. نعم.
قال: وربطناه من طريق الجياني بضم العين مع إسكان الميم وهو الوجه. قال سيبويه: العرب تقول سمع أذني زيدا يقول كذا.
سمعه.
أو سمع أذني زيدا يقول كذا. وحكى عن القاضي الحافظ أبي علي بن سكرة أنه ضبطه.
سكرة. هذا مر بنا. تذكرون من هذا القاضي أبو علي بن سكرة؟ مر بنا مفصلا. وهذا شيخ جليل ومن أشهر شيوخ القاضي عياض. وجمع له تلميذه القاضي عياض مشيخه، وكان يقول للقاضي عياض شارع صحيح مسلم: خذ الجامع الصحيح للإمام مسلم واذكر لي أي متن أذكر لك إسنادا، واذكر لي أي إسناد أذكر لك متنا. يعني كان يستظهر الصحيح إظهارا جيدا رحمه الله. وكان قاضيا ولي مرسية المغرب واختفى حتى أعطي من القضاء، ولي ولم يكن قاضيا، فاختفاؤه عفاه، وهذا من ورعه وصدق رحمه الله. مات في بعض المعارك مع الفرنج وهو من ابناء الستين، ومات سنة 1450، وترك خلفه كتبا متقنة كثيرة وأصولا حسانا تدلل على دقته وبراعته وحفظه رحمه الله تعالى. ومن تلاميذه ابن بشكوان أجازه بمروياته وكتبه، ومما أجازه به قوله من شعر أبي عبد الله محمد بن علي السوري، قوله: كل من أنكر الحديث وأضحى عائدا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبني أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من السرهات والتمويه، وإلى
قولهم وما قدروه راجع كل عالم وفقيه. وهو واسمه الحسين بن محمد، الحسين بن محمد، وهو مشهور بابن سكرة. نسمع.
قال السبويه: العرب تقول سمع أذني زيدا يقول كذا. وحكى عن القاضي الحاكم أبي علي بن سكرة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولا،
أي سمع بكسر الميم، أي سمع.
قال: وأنكره القاضي.
من أنكره القاضي؟ من القاضي هذا؟ وإذا وجدتم القاضي مهملا في الشرح فاعلم أنه القاضي عياض صاحب إثنان المعلن بمبهمات صحيح، عفوا، إكمال المعلن، إكمال المعلن، إكمال المعلن بفوائد مسلم، إكمال المعلن بفوائد مسلم. من يعرف لنا إكمال المعلن؟ نعود نتذكر أشياء ينبغي أن تكون بديهيات. من يعرف لنا إكمال المعلن؟
هذا هو تعقيب على كتاب المعلن الماضي.
اسم الكتاب يظهر منه ان المعلم، ان صاحب المعلم لم يسمه، فسمه القاضي عياض، وهذا غلط. الصواب ان النازري الاصولي الاشعري وهو امام في الاصول وكان يختار قوله كثيرا في كتاب ابن تيميه، الف شرحا لمسلم وسمى شرحه المعلم بفوائد مسلم، وتكلم بكلام حمل فيه الصنعة الحديثية والكلام عن الرواة، وفاته الكلام على عشرات الأحاديث النازري. فجاء القاضي عياض فأكمل الصنيع، فأكمل ما فات النازري. النازري أكمل الشرح الصحيح، لكن عشرات من المواضع ما تكلم عليها، فأكمل الصنيع النازري وتعقبه وزاد عليه وهدد كلامه، وتبين لنا في أكثر من مثال من خلال الشرح أن الإمام النووي ما كان يفصل، ما كان يفصل بين كلام النازري من كلام القاضي. جعل كلام النازري القاضي عياض كاملا في كتابه ثم زاد عليه وتعقبه. والنووي في بعض الأحيان يقول قال القاضي عياض وينقل كلاما، والكلام يكون لمن؟ يكون النازري. وظهر الآن معنى هذا في ثلاث مواطن القرون، ظهر هذا معنى في ثلاث مواطن. أي نعم، هذا هو القاضي. القاضي في الحقيقة ما أنت القاضي، ذكر نقوى سمع وسمع، سمع أذني وأذناي، أذني أو سمع أذناي، وذكر سمع، وقدم الرواية التي فيها السلمين وهي السمع، وثم ذكر هذه بلغه بكسر الميم، وقال وما تقدم هو الصواب فقط، ما عمل شيء القاضي عياض. قال وما تقدم هو الصواب، يعني رجح رواية سمع على رواية سمع. فماذا قال النووي رحمه الله؟ قال وانكره القاضي، فانكره جعله مرجوحا. وفرق ان اقول هذا قول مرجوح او ان اقول هذا قول منكر، فرق كبير. القول المرجوح يعني له حظ من النظر واضعف من الراجع، لما نقول قول راجع وقول مرجوح، المرجوح اضعف من الراجع ولكن يبقى له حظ من النظر، لكن لما اقول هذا هو الصواب والقول الاخر قول منكر، هذا لا حظ له من النظر، وهو مصادر إما لظواهر النصوص، وإما لأقوال الصحابة والتابعين، وإما لمقام الشريعة ومشاهد. وهنا قال النووي رحمه الله أنكره القاضي، نقول لا أنكره القاضي، قال القاضي قال والأول أصغر، الأول أصغر. فحمل النووي عفى الله عنه كلام القاضي عياض فوق ما يحتمل، الله تعالى أعلم. نسمع.
قال وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء، بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة ظاهرة. ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية،
يعني يؤيد كسر الميم، يعني يؤيد رواية سمع أذناي
رواية سهل التي وردت في الطريق الأخير نسمع.
قال: ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: سمعته أذناي ووعاه قلبي والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فنصب محمدا على البدل من الضمير في سمعته أذناي، ومعنى وعاه حفظه والله أعلم.
وهذه مقولة شائعة على لسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدققون في الألفاظ، وكانوا يحملون الأحاديث حملا جيدا، وكان الواحد منهم يعبر عن حسن حفظه بقوله: سمعته أذناي ووعاه قلبي. الله أعلم.
قال: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه هارون الأيلي بالمثنى،
أي الأيلي وليس بالباء بل الياء الأولى. نعم.
قال: وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف. وفيه أبو عثمان وهو النهدي بفتح النون، واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام.
ورد يقولون بالميم المثلثة، لو قرأنا التقريب لقال بالميم المثلثة. شو يعني الميم المثلثة؟ بس يجوز فيها ثلاث أوجه، والنور في الوعد يقول أن يوسف ويونس بالمثلثة بالنون، أن يجوز يونس ويونس ويونس. فلما تقول لما تقرأ في كتب أهل العلم الميم المثلثة والنون المثلثة، يعني أجري فيها الحركات الثلاثة من الضمة والنصب والفتح والكسر، فهذه كلها جائزة. نعم.
قال: ويقال مل بالكسر مع إسكان اللام وبعدها همزة، وقد تقدم بيانه في شرح آخر المقدمة. وأما أبو بكر فاسمه نفيع بن الحارث بن كلبة بفتح الكاف واللام، وأمه وأم أخيه زياد سمية أمة الحارث بن كلبة، وقيل له أبو بكر لأنه تدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الطائف ببكرة، مات بالبصرة سنة 1 وقيل 52 رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نكمل إن شاء الله في الحديث في شرحنا في درسنا القادم، ولنا وقفة سريعة مع الأسئلة إن شاء الله بما يسمح به الوقت. يسأل بعض الإخوة عن الحجامة، هل لها وقت معين أم لا؟ الحجامة أمر طبي وليس تعبدي، فلا يفعل إلا عند الحاجة إليه من حيث الطب، إلا عند حاجة البدن إليها من حيث الطب، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن الحجامة، السؤال عن الحجامة، الحجامة ووقتها. قلت الحجامة أمر طبي وليس تعبدي، فتفعل عند حاجة البدن لها ولا تفعل تعبدا. والحجامة عند الأطباء محمودة في العمر الأول، في النصف الأول من عمر الإنسان، أي قبل 40، وفي وقت الصيف وقت الحر. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهن، واحتجم صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه، وأوصى الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أوصى أمته بالحجامة. والحجامة بين النبي صلى الله عليه وسلم لها أوقات معينة، وهي 19 و21 و23 و25 و27 من الشهر الهجري، من الشهر الهجري. ولا تستحب الحجامة على جوع شديد، وتستحب على الريق على أن لا يكون هنالك جوع شديد، ولا تستحب الحجامة من حقبلي أقول على ملء البطن، على الشبع الكبير والشبع الكثير. هذه شذرة مما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي. الاستنساخ البشري والحيواني هذا مما فاتنا أيضا، وهذا ليس فيه نسب وإنما فيه إغلاء للنسب. الإسلام أوجب على المكلف الزواج، ورتب في الإنسان الشهوة لكي يبقى نوع الإنسان، وذكرنا في درس مضى أن الأصل أن المقصد الأصلي من الزواج في الإسلام هو الولد، وأما الاستمتاع ففيه هدم للبيوت وتغيير لسنة الله، وفيه ولا توجد فيه السكينة والطمأنينة التي لا يجدها الرجل إلا في الزوجة. فالرجل قد يجد الشهوة عند البغي، وقد يجد الرحمة عند رحمه من أم أو خالة أو عمة، ولكنه لا يجد الرحمة مع الشهوة إلا عند الزوجة. ولذا كانت الزوجة سكنا، والاستنساخ فكرة يهودية وهي أمر محتمل وليست حقيقة علمية، شاعوها وأوجدوها لكي ينتشر المغاق ولكي ينتشر الزنا ولكي تخرب البيوت ولكي تهدم الأسر، فهي مناقضة لسنة الله الكونية فضلا عن سنة الله الشرعية في طريقة التكثير وإنجاب الولد. فالاستنساخ أمر محرم ليس بمشروع، مع أنه لم يقرر بعد من ناحية العلمية، وإنما هي احتمالات فحسب. وردت عدة أسئلة حول أبو سفيان إذا كان أجل الحكم، لماذا كان خائفا من عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. عمر أدب الناس بالبرة، وكان يأخذ الناس بالعزائم، وكان من حام حول يعني شيء حام حول شيء فيه مخالفة من أي وجه من وجوه أدبه فيها، فلعله كان يخشى من أن يجاهر بمعصية ارتكبها قبل إسلامه، خشية من عمر. ولا يلزم من هذا الخشي ومن هذا القول أنه كان يعرف الحكم الولد بالفراش. بعض الإخوة يقول أن بعض العلماء يقولون الولد بالفراش عند التنازع عليه عدة أطراف، أما عند عدم التنازع على المولود فهو لمن يدعيه الولد بالفراش وإن ادعاه غير. وتستثنى الولد بالفراش في صور ألا يقع وطء بيقين، كان يكون الزوج في أقصى المشرق والزوج في أقصى المغرب والتلج، فحينئذ هو لمن يدعي. أما إذا وقع وطء من الاثنين سواء وقع تنازع أم لا فالولد بالفراش بالتنازع أو عدمه، والله تعالى أعلم. أخ يسأل في الثمرة من سمع أو سمع، الثمرة ضبط لفظ لسان مسلم، كما نقول في الثمرة من اسم جندب ولا جندب، هذه الثمرة أنه مسلم لما ألف كتابه كيف نشر هذه اللفظة، وهذا يدل على دقة. وذكرنا هذا من سنة صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد